أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن قدس سره الخامس، أن يكون من خمس الشروط الخاصة بالمضاربة أن يكون الربح مشاعا بينهما. ملا كيفية الإشاعة سوف يأتي إلى عدة احتمالات وعدة، يعني هل على نحو الكسر المشاع، على نحو الإشاعة، على نحو الكلي في المعين، جملة وجوه واحتمالات سوف تأتي إن شاء الله. أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما من المالك أو العام مقدارا معينا، مثل مثلا 50 درهم الخامس، الشرط الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما، فلو جعل لأحدهما سواء المالك أو العامل مقدارا معينا والبقية للآخر، أو البقية مشتركة بينهما لم يصح. هذا هو الشرط وعلق على ذلك أيضا سيد الخوي، يعني هل المشغل التعليقات من الشرط التالت ليد الشرط سيد. قال قدس سره لا يخلو من الإشكال، يعني ما لو شرط لأحدهما مقدار مثل 50 درهم والبقية إما شركة بينهما أو أنه لأحدهما مثلا في المال، لا يخلو من الإشكال. وين؟ فيما إذا علم الربح، فيما إذا علم أن الربح يزيد على المقدار المعين اللي هو عبارة عن، هو ما قالش أنه 50 درهم لي إما للمالك أو العامل، والزائد بينهما حينئذ مشاعا. علم المالك والعامل من رأس أن الربح رح يكون أكثر من هذا بكثير، من حين إنشاء المضاربة علم أن الربح رح يكون أزل من 50 درهم، فشرط 50 درهم لأحدهما، خلنا نفترض للمال، والزائد حينئذ بينهما مشاع، أو الزائد على 50 درهم مثلا لي العامل كائن ما كان. هذا اللي حينئذ قال قدس سره لا يخلو الإشكال فيما إذا علم الربح يزيد على المقدار المعين، ونقض على ذلك بما سوف يأتي بما ذكره. وقد التزم قدس سره في باب المساقات بالصحة في نظير المقام بأن يشترط حصة من الناتج لأحدهما من العامل المساقي أو المالك حينئذ في البيع، والزائد حينئذ يكون بينهما أو يكون حينئذ لأحدهما. هيدي بالمساقات حكيها الماتن، فينبغي هنا أيضا، ليش؟ لأن المساقات والمزارعة والمضاربة لتتم من واد واحد في البين. النقطة فيها هو أن أجر العامل إنما يكون بحصة من الناتج إن كان هنالك الناتج، غايته في باب المضاربة التقلب يكون، يعني الناتج حاصل ببركة الاتجار، أما بالمساقات من خلال سقي الأصول، وبالمزارعة من خلال الزرع اللي هو. هذه هي بس التعليقة الوحيدة. قال لا يخلو من الإشكال فيما إذا علم الربح يزيد على المقدار المعين، وقد التزم قدس سره في باب المساقات بالصحة في نظير المقامي. إذا حاصل هذا الشرط الخامس في البحر. وزاد على ذلك السيد الأستاذ قدس سره، وهو أنه حتى في صورة عدم العلم بأن يزيد الربح على المقدار، حتى خليكم معه، يعني علم الطرفان المالك والعامل المتعاقدان من رأس أن الربح هون سوف لا يزيد على 50 درهم، وشرط 50 درهم لأحدهما من المالك أو العامل، مع ذلك حينئذ تصح المضاربة في البحر. السيد الخوي خاصة فقط في صورة العلم، السيد الأستاذ قال حتى في صورة عدم العلم في البحر، يعني سعدت هالمقدار 50 درهم هن اللي حيكونوا تمام الربح اللي حيذهبوا لأحدهما من المالك أو العامل، والطرف الآخر يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه. هكذا تصير المسألة. يعني ما أفاده السيد الأستاذ مما يزيد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة بالنسبة لي ما علق عليه السيد الخوئي قدس سرهما. نعم، هذا حاصل هذه المسألة. هلا الدليل حينئذ على هذا الشرط يعني أن يكون مشاعا بينهما، فلا يصح أن يشترط حينئذ مقدار من الربح لأحدهما والبقية بينهما أو البقية للآخر. الدليل يمكن أن يلخص بدليله. الدليل الأول يعني مربوط بمفهوم وحقيقة المضاربة، والدليل الثاني ما يمكن أن نستفيده من ظاهر روايات المضاربة في البحث. أما الدليل الأول اللي هو يعني ما يرتبط بمفهوم وتحليل حقيقة المضاربة، مر معنا إذا تتذكروا في أول بحث المضاربة لما عبر الماتن أن المضاربة عبارة عن دفع مال إلى الغير، وهذا الدفع دخل دفع المال قد يكون للعارية، قد يكون للإجارة، قد يكون للوديعة، قد يكون دفع المال للتمليك مثلا في البيع، قد إلى آخره. ثم قال ليتجر به، أخرج للاتجار به، أخرج كل هذه الأغيار من العارية ومن الإجارة ومن الهبة ومن البيع ومن ومن ومن، وأبقى فقط وفقط تحت دفع المال للاتجار أبقى 3 عناوين: المضاربة لأنه في اتجار، أيضا ما تقدم معنا من ما يسمى بالبضاعة، أيضا بالبضاعة في عنا اتجار، والقرض إذا كان منظور المتعاطيين أو المتعاقدين كان منظورهما حينئذ القرض، يعني كان الدفع لهذه الغاية ولهذا الغرض على أن يكون مضمونا ببدله المثلي أو القيمي. فحينئذ هود التيتي دفع المال للاتجار أخرج كل الأغيار وأبقى تحت حينئذ دفع المال للاتجار أبقى 3 عناوين: القرض والمضاربة والبضاعة. ثم قال على أن يكون الربح بينهما، أخرج البضاعة ليش؟ لأنه تمام الربح سوف يكون للمالك، والعامل أقدم على التبرع والمجانية وهتك حرمة عمله في البيت. وبعض الإخوة يوم أنه من في عائل يقدم على ذلك، قلت لكم له لها نظائرها كما تقدم في محله، بده يكسب وده، بده شو مثلا استيزه بالمدرسة حتى يعليله العلينة من الجوة، وعنده شوية مثلا مصاري يخد بيتجلوا فيه هون وبيطلع له أرباحه وبيعطيه واضح مقابل أنه مثلا ينشف يعطي شيء للدكتوراه بكيفه مثلا. زوجته عندما الوفيل وهو حينئذ أشعث أغبر إلى آخره، وحتى يصير إلعان يتطلع فيها ويرقى إلى مستواها المادي بيخذ حصة من مالها لحتى يتجر لها فيها وتمام الربح يكون لها في البنك. هذه بضاعة كلها. وأن يكون تمام الربح للعامل، هذه هي القرض. ليش؟ لأن بالقرض المالك حينئذ للأصل اللي هو المال هو نفس العامل، لأنه اقترض هو ملك هذا الأصل بخصوصيته الشخصية والمثلية والقيمية في البيان. نعم يكون مضمونا ببدله المثلي أو القيمي بس هذا مملوك له، فبالتالي الناتج والربح اللي حيكون تابع في الملكية لملكية الأصل، الملك الأصل هو العامل، فيكون تمام الربح حينئذ للعامل إن كان من قصد المتعاطيين مثل دفع المال هو مثلا القرض في البنك. فإن كان تمام الربح للمالك هي البضاعة، إن كان تمام الربح للعامل وقصدهما القرض فهو لمن؟ القرض، وإلا فهو شو؟ المضاربة. فالداخل في حقيقة المضاربة كما أن مفهوم الاتجار داخل في حقيقة المضاربة، لنخرج الأغيار من قبيل العارية، من قبيل الإجارة، من قبيل الإجارة ما في عندك، يمكن يكون في تجارة بس هو بالأغلب ليس حينئذ على هذا النحو في البهائم، يخرج أيضا الوديعة، يخرج هديك لغرض الحفظ، هديك لغرض التسلط على الانتفاع بالعين، هديك لغرض كذا، هون للتجارة أخرج تلك الأغيار. أيضا أن يكون الربح بينهما ليخرج حينئذ البضاعة والقرض. فركن أساسي بالنسبة للمضاربة، علاوة على أن يكون حينئذ دفع المال لغرض الاتجار أن يكون الربح بينهما، وإلا ما امتازت المضاربة عن صنويها وعن أخويها من البضاعة والقرض، إذا كان من قصدهما حينئذ ذلك. هو الفرق الواضح، تمام الربح للمالك هيدي بضاعة، تمام الربح للعامل هيدا القرض، الربح وزع بينهما هيدي شو المضاربة. فداخل في حقيقة وقوام حينئذ المضاربة فيه. هذا الوجه الأول اللي يمكن أن يذكر بتمحل إلى آخره حتى يطلع معنى وجه كثير. الوجه الثاني هي روايات حينئذ الباب، مثل تعبير بالربح بينهما وإلى آخره. هذا اللي ذكر في المقام أجيب عنه، أما عن الأول والفضل الإجابة أكثر السيد الأستاذ قدس السر، فيك تعبر بهذا التعبير أنه صح نحن في مقام أنه الربح بينهما، بس كيفية الربح بينهما، كيفية التقسيم وتوزيع الربح بينهما حينئذ لم يبين فيه. هل على نحو الكسر المشاع، هل على نحو الكل في المعين، هل مش مبين. يمكن مثلا لو جوع مثلا في صورة ما لو علم من رأس أنه رح يكون في ربح لنكتة من قبيل مثلا اشترى، هيدي ضحكنا بعض الإخوة فيها، اشترى الترابيش، الناس قطعة بدها تخلق وعندها رؤوس، واحدة بيخلق وما عنده رأس ممنوع فيها، فاشترى الترابيش والناس بدها تخلق وعندها حينئذ شو، فقطعة هيدا لح يربح ولح يفيد الربح على 50 درهم، لح يكونوا يمكن 100 درهم. فتوزيع حينئذ الربح يكون بعدة صور، مرة على نحو الإشاع النصف بالكسر المشاع في قلبه، يعني كل جزء في قلبه يكون كل منهما هذا له النصف من هذا الجزء وذاك له حينئذ النصف الآخر على نحو الإشاع. قد يكون لا على نحو الكل في المعين، مثلا هي طلعت خلنا نفترض مثلا 150 درهم بعت الطرابيش في قلبه، فإله 50 درهم من 150 في قلبه، واضح هيدي طريقة من الطرق اللي هي كل في المحيط. وقد ومنها أن يجعل حينئذ ابتداء حصة معينة للمالك أو العم لأحدهما، خلينا نفرض 50 درهم، والبقية شركة بينهما، أو البقية مثلا للطرف الآخر، هيدا لا يكون قد تم اقتسام حينئذ الربح بينهما. ألا يصدق أن الربح بينهما، يعني هل يعني لا يتم الربح بينهما إلا إن نجي حينئذ نعمد إلى كل جزء من ذلك الربح فنصفه بينهما ونوزعه ونقسمه حينئذ في بينهما؟ لا، هذه طريقة، وعندنا طرق أخرى من الطرق الأخرى أن يجعل لأحدهما حينئذ حصة معينة مثل 50 درهم في البنك، على أن يكون مثلا قارضتك ضاربتك بهذا المال، على أن يكون لي منه 50 درهم والبقية حينئذ فيما بيني وبينك بالمماثل، أو البقية مثلا لك في أرض. يصدق أن الربح والربح بينهما، مش مشترط ربح بينهما بالمناصفة بالثلث والثلثين بالربع والتربيع، لا يمكن يكون حينئذ بهذه الكيفية حيث يقتسم ويوزع الربح حينئذ فيما بينهما. إن قلت هذا بيتم على كلام السيد الخوئي اللي هو صورة العلم، صورة العلم بشو؟ بأن يحصل هنالك ربح. لكن شو بتعمل بكلام السيد الأستاذ الذي فاقم حينئذ المطلب، قال بأنه لا حتى في صورة عدم العلم الأمر يتم، يقول هذا حينئذ ما فيش إشكال، لا، وذلك لأنه هذا العقد اختياري حينئذ بينهما بأصل العقد الإقدام على المعاملة وبالشروط اللي قد يشترطها. مثلا إذا رضي العامل والمالك أيضا هو أقدم على مثل ذلك ضمن هذا الشرط أنه بمقدار معين من الربح كأنه شو كلا ربح في البيع، وإن شئت قلت إنما يكون لك حصة من الناتج مثلا أيها العامل إذا فاض الربح على 50 درهم، وأما إذا لم يفض الربح على 50 درهم فما إلك شيء. قبلنا؟ قال له قبل. واضح. شرط عليه المال، يعني قال له طاردتك بهذا المال على أنه إن فاض على 50 درهم فهو بيني وبينك مثلا بالمناصف أو 3/4 مثلا، وإن لم يفض على 50 درهم فأنت بتكون أقدمت على المجانية والتبرع فيه. يعني هذا الشرط بحسب الروح والحقيقة على تقدير عدم ظهور الربح أو عدم العلم بحصول الربح، أنه إنما تستحق الحصة من الناتج إن فاض الناتج على 50، وأما إذا لم يفض الناتج على 50 كم. وهذا ليس بعزيز بنفس المضارب، إليه من المضارب أساسا قد لا يكون هنالك ربح يطلع رأس الضرب، بل قد يكون هنالك وضيعة وخسارة تلحق رأس المال. هون شو إله العامل؟ ما إله حينئذ أي شيء. فهذا ليس بلاش، لأن أساس المضاربة مبنية على المخاطرة في صورة عدم ظهور الربح، وفي صورة ظهور الربح بيجي بيحدد له ما فاض على 50 وزاد على 50 من الأرباح يتوزع بيني وبينك مثلا بالنسبة، أو لا كلها مثلا لك في البيت، وما دون ذلك لا أنت ليس لك. يعني هي لما قال على أن يكون لي 50 درهم والبقية بيني وبينك أو لك مثلا بين، يعني إذا ما زاد على 50 أنت ما إلك شيء. فهو ذيك أقدم على هذه المضاربة ورضي حينئذ بذلك الشرط من دون أن يدعس أحد دون على ذنابه مثلا في البيت. فبدأ باختياره راضية بالمضاربة وراضية بالشرط اللي ضمنه وحمله حينئذ المالك للمضاربة. فحينئذ والمؤمنون عند شروطهم في الآية بتعبيرات أزيد مما تقضيه عبارة السيد الأستاذ قدس سره في المال، إذا حاصل ما يرتبط بالرجل. وإن شئتم قلت ما تمتاز به المضاربة عن أخويها من البضاعة والقرض، من البضاعة والقرض، هو أن الربح يوزع حينئذ بينهما، هذا. بس كيفية اقتصام وتوزيع ذلك الربح لم يبين فيه حينئذ الربح. الربح بينهما، الربح لخصوص المالك هذه البضاعة، لخصوص العامل بقانون تبعية حينئذ النماء والربح للأصل في الملكية، لأنه العامل بالقرض صار مالك حينئذ للأصل بخصوصية الشخصية المثلية والطبية، لا يكون حينئذ للعامل. أن لا يكون الربح لا لخصوص المالك ولا لخصوص العامل، وإنما يكون بينهما حينئذ فيها، ما هذا اللي هو مفاد وحقيقة المضاربة، به تمتاز عن البضاعة والقرض في البيت. أما أزن هيدا حينئذ ما في عنا، ما بيجي بيقول لك أنه تكون ذلك فيه. لا مش المناصف، على التوزيع. لا عفوا، إذا جعل له 50 وأخذ هو 50 وقال على أن يكون لي 50 درهم والبقية لك، طلع هو 90 درهم، عطى 100,000 درهم فطلعوا 190 درهم، يعني 1,190 درهم آخر شيء. أخذ رأس المال المالك 50 درهم، أخذ من مالك بالشرط، وال40 درهم أخذ من مالك العام. إذا لا يصدق أن الربح بينهما، إذا الربح بينهما طلع 50 للمالك و40 للعام. هلأ الربح بينهما مرة بنحو الكسر المشاع، نص بنص، ثلث بثلثين، ربع ثلث ربع، مرة أخرى بهالكيفية. هاي كيفية اقتصام حينئذ، ليش بدنا حينئذ نحن نضيق الواسع في هذه أحد كيفيات. صدق أن الربح بينهما، لكن بهالكيفية أن إلي 50 درهم وما فاض على ذلك خذه أنت، الله يسامحك فيه. واضح هذا اللي يمكن هو ممتاز حينئذ عن البضاعة، لأن الربح لم يكن للمال، وعن القرض لم يكن الربح بتمامه للعامل، بل كان الربح حينئذ فيما بينهما في أسبح. هذا ما يرتبط بالنسبة للوجه الأول، وهو ما يكون داخل في حقيقة وقوام المضاربة، بل أساسا حقيقة المضاربة ما إلى مدخلية. المضاربة هو بدفع المال للاتجار به، بعدين الاقتصام وشو هيدي بتكون خصية قائمة فيما بين المتعاقدين، يعني أشبه ما يكون بحكم، مش شيء داخل في حقيقة وقوام المضارب حقيقته هو التقلب في مثل كيف قلنا مثلا أن نحو جعالة خاصة أمر خاص بعمل خاص، أمر خاص لمن لخصوص الحال بعمل خاص له الاتجار من شيء آخر، أو وكالة مخصوصة إذا تتذكروا فيما مر معنا، أو لا خلنا نقول أنها شركة في الأصول ويتفرع عليها الشركة حينئذ في الناتج. بس توزيع بهالكيفية أزل من هذا حينئذ ما بدنا أنه لا كل جزء نعمد إليه هذا بينهما بالمناصف أو المتيلة أو ثلاثة ربيع بربع، لا إذا تضييق للواسع بلا موجب وبلا قرينة تقتضي فيه. بل 50 درهم وفي صورة العلم لا 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 ما نحن عم نحكيها، ما هو كل النياحة على هالمسألة إيه؟ هان هي هان هي النقطة هان، وهي إنه 50 درهم إلي وما فاض إلك إيه؟ واضح لكن نايم من من الربح، لا من الربح وما فاض بيني وبينك أو لك مش. وإذا صار الربح بينهما ما بيكونش الربح بينهما إلا مثل ما تفضل الشيخ وهو بالنصف أو بالربع ثلاثة أرباع أو ثلث وثلثين، لا واضح هذه ما بد. أما ما يرتبط بالروايات، أما ما يرتبط بالروايات فالروايات حينئذ هي هلأ أول شيء صدر على لسان بعضهم أنه استربح بينهما ورد على لسان السائل ولم يرد على لسان الإمام، هو صحيح أنه لا ورد على لسان الإمام سلام الله. نعم هيدا شبدنا فيها نتكلم بشيء تاني، وحصل هذا الشيء الثاني وهو هيدا اللي تمت الاستدلال فيه أن هذه الروايات حينئذ هي مجملة من هذه الناحية فيها. يعني مجملة من أي ناحية؟ من ناحية كيفية الاقتصام والتوزيع، هي في مقام البيان أن الربح بينيت، وليس في مقام البيان من ناحية أن كيفية التقسيم بده يكون نصف نصف ثلثين، لا هذه الجهة مخفولة مسكوت عنها حينئذ في الروايات. فينا نعبر بها التعبير وفينا نعبر بتعبير آخر ورد على لسان السيد الأستاذ بالجسم، وهو أن كلمة الربح بينهما لو تمت وموجودة في الروايات على لسان الإمام يعني وردت على نحو صرف الوجود مش على نحو مطلق الوجود، ما قال كل ربح، مرة بيقول كل ربح لابد أن يوزع بينهما ومرة بيقول الربح بينهما، هذه صرف وجود الربح يكون حينئذ بينهما فقط. أما هل كيفية كذا؟ لا نعم لو قال كل ربح لابد أن يكون بينهما بنجي من ساعتها بنقول انه لا هون لابد ان تعمد الى كل جزء من اجزاء الربح وهذا حينئذ يوزع بينهما على هذا الكيف، الا انه لم يكن في مقام بهالتعبير فلم يكن في مقام البيان من هذه الجهه، وانما يعني على نحو المقتصر نحو حينئذ القضيه المهمه اللي هي بقوه القضيه الجزئيه الربح بينهما صرف الربح بينهما. اما ان كل ربح لم تعمد الى كل ربح الى كل فرد من افراد حينئذ الربح الى كل فرد من افراد البيوعات اذا ما ظهر فيها ربح انه يكون حينئذ موزع ومتصم فيما بينهما، لم يقل كل ربح لابد ان يكون بينهما او كل ربح بينهما مثلا، وانما قال الربح بينهما على نحو القضيه المهمله. هلا ما عبر التعبير بس قوه هذا التعبير بيرجع هذا قضيه مهمله بقوه الجزئيه، فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ لا مانع من أن يكون بهذه الطريقة والكيفية. هذا حاصل وخلاصة وعصارة حينئذ ما ذكر في كلام. بعد في عنا تتم هذه الاحتجي لكن فيما بعد. أول ما بدنا نبحث المطلب أول شيء بنجي نحن للروايات في الفقه. هذه الروايات أولا كلمة الربح بينهما ورد على لسان الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم، مش ورد على لسان السائل فحسب. ودونكم الباب الأول من أبواب المضاربة بسرعة بقرأ لكم، أنتوا راجعوهم بالبيت يعني هل عندكم أو لا لا ما قصد. قد لا يكون أساسا من الدرهم والدينار، قد يكون لأن هن نفسه هذين العلمين السيد الأستاذ والسيد أخوي هن قالوا إنه بيكفي بالعمل الرائج. بالعمل الرائج شئت شو اسمه الربا، لأنه الربا مش القرض يعني، الربا البيعي وليس الربا أصلا فيها شيء مثل هذه الأشياء. إذا خرج عن الدرهم والدينار وعن النقدين وكذا وإلى آخره ما فيش أي معنى. مثلا الرواية الأولى رواية تمت سند عن الحمد لله نذكر السند تراجعه عن أحدهما عليه السلام قال سألته مضمرة محمد المسلم عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به، أن يخرج به إلى قلب البلد مثلا بالضاحي يجر فيه ما تطلع خارج الضاحي، فخرج قال يضمن المال والربح بينهما، والربح بينهما. هذه رواية. رواية أخرى، رواية أخرى في الرجل أيضا الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هي الرواية الثانية. في الرجل يعطي المال فيقول له ايتي أرض كذا وكذا، يعني روح مثلا على بلد الهند ولا تجاوزها ولا تتجاوزها إلى بلد آخر، واشتري منها من التوابل والعطورات وشو النومي. قال فإن جاوزها راح من الهند على الصين مثلا وهلك المال ضاع تلف إلى آخره فهو ضاع، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما. التفت وردت بعنوان القضية وإن ربح، وإن ربح فهو بينهما. هيدي خليها على بالكم، هيدي الرواية بتفيدكم كتير فيما سوف يأتي. أيضا رواية أبي الصلاح كان كلهم هودي صحاح مش معاض عن أبي، هي رواية تلت عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضارب. قال له له الربح، الربح مش كل الربح، إنه وإلا لو كان له الربح كله ما عادش مضارب صار. قال وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال، يعني أمره بأنه لا يشتري مثلا البضاعة الفلانية وإنما البضاعة الأخرى، فأمر اشترى البضاعة لأنها عنين يشتريها، فخالف أمر صاحب المال فوضع المال وخسر المال فهان بيض. أيضا له الربح، له الربح وليس عليه، والربح يعني له من الربح مثلا مش. رواية الحلب الأخرى الرواية الرابعة عن أبي عبد الله السلام قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، أيديه له من الربح، وليس عليه مضيع شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال في البيع. في الرجل أيضا يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال هو ضار لمخالفة الشرط إذا صار وضيعا في المال نتيجة مخالفة الشرط. الشرط قد يكون أن لا يخرج به إلى أرض كذا، أن لا يصعد به جبلا ولا يهبط به واديا، أن مثلا لا يشتري مثلا خلنا نفترض أن لا يشتري نسمة، أن يشتري مثلا المتاع الفلاني دون المتاع الآخر، فخالف الشرط فوضع رأس المال قال هو الضامن لما كان خالف الشرط، والربح بينهم إذا صار في ربح فهو بينهم. أيضا سألت أبعد عن الضربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فهو هو الضامن. فإن سلم سلم فربح، إن سلم رأس المال ما عطب رغم خروجه إلى تلك الأرض فربح، فالربح فالربح بينهما. وهيك روايات أيضا أخر بهذا حينئذ، والربح بينهما على ما شرطه، والربح بينهما كذا أيضا هو ضامن الربح بينهما، كل هذه الروايات بهذا المضمون. الأهم في البين أيضا حتى أيضا هيك تراجعوها الرواية ما تبقى. الباب الثامن أبواب المضاربة هي محصورة مضبوطة، المضاربة فيها 14 باب ورواية مش كتير فيه. الباب الثامن أبواب المضاربة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس أو محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل تفت رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، ما اشترط عليه أن لا يشتري مثلا ذا كبد رطبة، ما اشترط عليه أن لا يشتري نسمة، ما اشترط شيء. روح بيجي في رجل دفع إلى رجل 1000 درهم مضاربة، فاشترى أباه وهو لا يعلم، راح اشترى عبد لأنه بيشتري مثلا 1000 درهم وبيروح بيبيعه مثلا 1100 درهم، في عندك 100 درهم زيادة، 50 ب50 وهو لا يعلم. فقال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقوى، بتنشيف قيمته هو بعضه بأرضه قبل ما انه ينبيع، يقوم فاذا زاد درهما واحدا، يعني شو يعني؟ هلا قديش سعره؟ كان اشتراه ب 1000، هلا صار سعره 1000 ودرهم، اذا الدرهم شو راح يكون؟ زيد، يعني شو ربح؟ اذا صار ربح هو شو التفت؟ بعضه ما نبيع، بعضه هو يقوم حين ارتفاع الاحسان. وهيدي تأكيد لما مر معنا أن ارتفاع القيمة خلافا لما عليه بعض منهم صاحب الجواهر، قال أن ارتفاع القيمة هذا أمر واهم، لابد أنه لا ينبيع بالقيمة، لا يقوم. فإذا زاد درهما واحدا أعتق. ليش؟ لأنه زاد درهم واحد هيدي هو الربح، وهذا الربح لح شوي يوزع بينه بالنصف، يعني لح يكون حينئذ ملك من أبيه بمقدار قديش؟ نصف درهم من 1000 ودرهم واحد في البيت. فإذا كان الأمر كذلك، مجرد ما ملك أحد العمودين ينعطق واستسعى في مال الرجل. قال فإن يقوم يقوم فإذا زاد درهم واحد أعتق، أعتق مش يعني انعطق خلاص، واستسعى في مال الرجل اللي هو ليش؟ لأنه تشبث بالحرية بمقدار قديش؟ نصف درهم من 1000 ودرهم في قلبه. مجرد ما تشبث بالحرية خلاص البقية حينئذ يستسعي، حينئذ يعني هي مقدار 1000 ونصف درهم الأخرى بيستسعي فيها الرجل بالنسبة للمالك، يعني العامل اللي هو ابن ذلك العبد بالنسبة لمال المالك فيها. يعني هذه رواية تتأملوا فيها بدقة في البيان، وتأتي التتمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.